بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الدراري المضية ونحن في فصل غسل الجمعة وغيرها. عندك يا عادل حكم غسل الجمعة؟ واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. حديث من اغتسل يوم من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، هذا الدليل من أدلة القائلين باستحباب غسل الجمعة، فما الجواب يا خالد؟ على فضل الوضوء وليس فيه نفي الغسل، وليس فينا في الغسل. عندك جواب آخر؟ من عنده جواب آخر؟ عنده، أحسنت. في رواية في الصحيح أيضا رتب المجيء على الغسل، قال من اغتسل. حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فذلك أفضل. ما حاله يا دكتور؟ فيه ضعف، ما تدري إيش العلة؟ من يذكر؟ الحسن البصري يرويه عن سمرة وقد عن يعني الكلام على هذه الطريق من وجهين: الوجه الأول هل سمع أو لم يسمع، الوجه الثاني على فرض أنه سمع منه مطلقا فهو مدلس وقد عن هو سمع منه، يعني بعض العلماء أثبت حديث العقيقة فقط، وبعضهم كالإمام البخاري وشيخ علي بن المديني وتلميذه الترمذي يثبتون السماع مطلقا، والدارقطني يثبت حديث العقيقة فقط، وبعضهم ينفي مطلقا. وعلى كل هو سمع حديث العقيقة، وهذا على شرط البخاري، يعني البخاري من شرطه في الاتصال أن يكون الراوي سمع من شيخه ولو مرة واحدة فيحكم للاتصال. لكن وإن قلنا بالاتصال على منهج الإمام البخاري وعلي بن المديني وتلميذه الترمذي، هل الحديث بهذا صحيح؟ لا، قد وصم بإيش؟ بالتدليس، قد وصم بالتدليس، ومرتبته في التدليس الثالثة، والثالثة عند أهل العلم في الشواهد لا يحتج بها، في الشواهد ولا يحتج بها، لا بد أن يصرح الراوي. فلذلك هذا الحديث من هذه الطريق، بعض العلماء حسنه لطرق أو لشواهد، وهو صريح لما احتجوا له إن كان ثابتا واضح. إيش يقول؟ من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. فهذا يعني صريح للقائلين بأن غسل الجمعة مستحب، ولكنه كما سمعتم. طيب، غسل العيدين، ما حكم غسل العيدين عنده؟ لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، روية آثار ثابتة جاء عن علي رضي الله عنه وعلي بن عمر، وقياسا على الجمعة فإنه يستحب غسل للعيد. حديث الفاكه بن سعد أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، أخرجه أحمد بن ماجه والبزار، ما حاله؟ ضعيف ولا ضعيف جدا؟ يوسف بن خالد كذاب، فهذا ما يقال فيه ضعيف، يقال فيه إما موضوع أو ضعيف جدا، لأن رواية الكذاب إما أن يكون موضوع أو يكون ضعيف جدا. موضوع إذا عرفنا أنه مختلق، لكن الحديث هذا في الباب، ولذلك قيل إيش؟ ضعيف جدا. حديث ابن عباس في الباب ضعيف، فيه لا، فيه رجل كذب وهو جسارة بن مغلس ضعيف وقد كذب، وفيه أيضا حجاج بن تميم. طيب تفضل يا أخانا. وحديث أبي رافع كذلك ضعيف. لا ما هو واجب، مستحب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدارار المضية شرح الدرر البهية: وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتا فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة، ولكن وقد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم، وقد روي من غير طريق. وقال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقا، وقد روي نحوه عن علي وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي. وعن حذيفة عند البيهقي قال: قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت. وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود. وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة والإمامية ورواية عن الناصر، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: إن ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، خرجه البيهقي وحسنه ابن حجر. ولحديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، خرجه الخطيب عن ابن عمر. وصحح ابن حجر أيضا إسناده، ولما وقع من الفتيا من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما لما غسلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ.
ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة الغسل من غسل الميت، وذكر هذا من ضمن الأغسال المستحبة، والأمر كما قال رحمه الله. وأما الأحاديث المذكورة في الباب وما كقول ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا جاء من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه أهل السنن، ولكنه معل لأنه يعني أعله أبو داود وغيره، لأنه أخرجه أيضا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة مرفوعا. فأبو صالح السمان لم يسمع الحديث من أبي هريرة، وإنما بينهما رجل، وهذا الرجل فيه كلام. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق بن أبي زائدة. ولذلك قال الحافظ بن حجر وقال أبو حاتم الصواب عن أبي هريرة، نعم، قال الحافظ بن حجر: هو معلول، ولكن يعني ذكر بعد يعني كونه منقطعا ثم قال: احتج بإسحاق مسلم. وعلى كل، هذا الحديث بالمجموع هو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني يحسن بالشواهد وطرقه. لكن هنا تنبيه يعني في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله قال: وقد روي من طرق وأعل بالوقف. نعم، أعل بالوقف في حديث أبي هريرة هذا أنه من قوله وليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة. لكن الذي في إسناده صالح مولى التوأمة لم يخرجه أهل السنن، لم يخرجه أهل السنن، وإنما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود الطيالسي أيضا في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف. ففي هذه المصادر من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصالح مولى التوأمة ضعيف. وهكذا أعلى أبو حاتم وغيره الحديث بالوقف، صحح فيه الوقف على أبي هريرة، ولكن جاء كما ذكر الحافظ هنا ما يشهد لا من حديث علي بن أبي طالب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فواره، ثم أمره فدفنه، ثم جاء فأمره أن يغتسل، قال: اذهب فاغتسل، ثم قال: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم دعوات ما أحب أن لي بها كذا وكذا. هكذا جاء عن علي بن أبي طالب، وهو صحيح إليه، صحيح إلى علي بن أبي طالب، وهو حديث مرفوع كما سمعتم. فالشاهد: أيش حكم الغسل هذا للتنظف بعد الدفن؟ من غسل ميتا، نعم، من باب التنظف قد يحصل شيء من هذا وقت الغسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الميت أن يغتسل. وهذا الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب، والله أعلم، ولما سيذكره المصنف. وكما سمعتم من أحاديث كثير من أهل العلم ضعفوها، حتى قال البخاري لم يصح في هذا الباب شيء، وهكذا قال الإمام أحمد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء وجه هذا النفي المطلق على أحد تلك الأحاديث، على أحد تلك الأحاديث، ومن صحح أو حسن بالمجموع، بالمجموع. هكذا الذهري قال لم يصح في هذا الباب شيء، يقول: ولو كان ثابتا للزمنا استعماله. وهكذا قال الرافعي: لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. قال: وقد روي نحوه عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي، وهو ثابت عنه. وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت. وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد. فكما سمعتم الأحاديث فيها مقال، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. أما حديث الذي صرف هذه الأوامر: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إيش الحديث الأول؟ من غسل ميتا فليغتسل، الغسل من غسله، ومن حمله فليتوضأ. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ما ذهب إلى ظاهر هذا الحديث غير ابن حزم، وهو إيش؟ وجوب الوضوء من حمل الميت. قالوا ما ذهب على ظاهر أحد، نفوا أن يكون هذا سبب من أسباب يعني إيجاب الوضوء، وإنما فيه الاستحباب. وبعضهم حمل هذا الوضوء على إيش؟ وبعضهم حمل هذا الوضوء على غسل اليدين فقط، لا الوضوء الشرعي، كما جاء في هذا الحديث الذي هو الصارف، قال: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فقالوا المقصود به ليس الوضوء الشرعي وإنما غسل اليد بهذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه البيهقي موقوفا ومرفوعا، وقال: المرفوع لا يصح، وصح بأساليب الصحاح إلى ابن عباس رضي الله عنه. لكن روي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي نفسه، وقال يصح، أخرجه من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، وقال: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن. هذا كلام البيهقي. وتعقبه الحافظ بن حجر فقال: أبو شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري. فصحح رواية الرفع، زيادة الرفع، الحافظ بن حجر، فصحح أو فحسن الحديث مرفوعا. والبيهقي الذي أخرج الحديث ضعفه مرفوعا وأثبته موقوفا عن ابن عباس. ابن عباس كان ينكر هذا ويتكلم يقول إنما يتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال ولحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب عن ابن عمر وصحح ابن حجر أيضا إسناده. قال ولما وقع من الفتية من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه لما غسلته فقالت لهم إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. هل علي من غسل؟ يعني هذا قد يعارض من قال بوجوب الغسل أو بأن هذا صارف، من حيث أن هذا قد يكون عذر، ذكرت عذرا يمنعها من إيش؟ أي نعم من الاغتسال. فقالت هل علي من غسل؟ فقالوا لا. ولكن الظاهر أنهم يعني الشوكاني يفهم من هذا الحديث، وهكذا نقله الشوكاني عن الحافظ بن حجر كما في التلخيص، أن هذا من باب أنهم لم يروا هذا واجبا، الصحابة رضي الله عنهم لم يروا هذا واجبا، وإنما هو من باب الاستحباب، وهذا هو إن شاء الله الراجح والله أعلم بالصواب. أيوه تفضل.
وأما مشروعيته للإحرام فلحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، خرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني، وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده. قال ابن الملقن في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب أي عرف حاله. وفي الباب عن عائشة عند أحمد وعن أسماء عند مسلم. وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور، وقال الناصر إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل. وأما
الغسل الإحرام فقد ثبت عن ابن عمر وعن الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث ففيه اختلاف كما سمعتم، وكثير من أهل العلم يضعفه لجهالة عبد الله بن يعقوب هذا، جهالة عبد الله بن يعقوب. وأما تحسين الترمذي فقد علم أن الإمام الترمذي تحسينه يعني تحسين خاص، ويراد به التحسين بما هو معروف عند المتأخرين الحسن لغيره لا لذاته. فإذا قال الترمذي حديث حسن فهو أن يروى من غير وجه، وهو الحسن لغيره، فكلامه هنا لا يتناسب مع تعريف الإمام الترمذي، تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن. فهو يقول وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي، ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني بإسناده. قال ابن المنقم في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب. لا، قد يحسن الترمذي من في إسناده مجهول، لكن لا لذاته وإنما لغيره، لأنه قد عرف إيش؟ عرف الحديث الحسن عنده، فقال هو أن يروى من غير وجه، وإيش؟ وأن لا يكون في إسناده كذاب متهم بالكذب، وأيضا وأن لا يكون شاذا. هذا هو تعريف الحسن عند الترمذي، وهذا في الإصطلاح يتنزل على الحسن لغيره لا لذاته. فليس من الصواب أن يتعقب أن يقول ابن الملقن هذا الكلام بالنسبة لتحسين الترمذي، لأنه كما سمعتم الحسن عند الترمذي هو ما هو معروف عند اليوم الحسن لغيره، والحسن لغيره قد يكون في إسناده إيش؟ سيء الحفظ، وفي إسناده إيش؟ ضعيف، ولكن جاء طريق آخر عضده، ولو شواهد وهكذا. فهذا يعني الكلام لا يستقيم مع تعريف الحسن عند الإمام الترمذي. وفي الباب عن عائشة عند أحمد وعن أسماء عند مسلم. ما راجعت هذه الأحاديث هذه المراجعة. قال وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور، وقال وهذا هو الذي يعني الأقرب والله أعلم، لأنه ما عندنا أمر به إنما فعله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث. وقال الناصر إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل، يعني محتمل الوجوب والاستحباب. تفضل.
وأما مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وأخرج البخاري معناه. قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء.
والأمر ظاهر، والاستدلال ظاهر في هذا الأمر، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. فكم ذكر من الأغسال المستحبة؟
الجمعة، العيدين،
غسل الجمعة والعيدين،
تغسيل الميت،
والغسل من غسل الميت،
الإحرام،
والإحرام،
ودخول مكة،
وغسل للدخول مكة. هذه خمسة أغسال عند الإمام الشوكاني في الدراري أنها مستحبة، والأقرب أنها أربعة، والأول واجب. إذا الأول يدخل مع إيش؟ مع الفرائض، وهي الفرائض كم؟ في الواجب، الأغسال الواجبة من الجنابة، ها؟ التقاء الختينين، طيب يعني الجنابة اللي تقصد خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة، والتقاء الختانين وإن لم ينزل، طيب، وانقطاع الحيض والنفاس وإيش والاحتلام مع وجود البلل داخل في الأول، هكذا خروج المني نجعله الخامس كما جعله. طيب، ها، والإسلام، وللإسلام ستة، ها، غسل الميت، نعم، هذا واجب على المغسلين. كم ذكر؟ سبعة، ها، سبعة، ها، لا، هو على حسب ترتيب المصنف هنا ذكر سبعة أغسال واجبة وخمسة أغسال مستحبة، والله أعلم. الميت نفسه فرض على المغسل أن يغسله للميت، هذا غسل الميت هذا واجب، نقل عليه الإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، حق من حقوق المسلم، نعم. أما الميت لما مات أبو طالب ما أمر بتغسيله، قال اذهب فواره، ما قال راح غسله، قال فواره. لما جاء قال إن عمك الضال قد مات، وفي رفض الكافر، وهذا دليل على إيش؟ على كفر، على موت أبي طالب على الكفر، خلاف ما يقوله اسم الصوفية والشيعة بإسلامه، قالوا مات مسلما. أبو العلي قال له رسالتان في إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، رسالتان، ها، مل علي قارئ الحنفي، والسيوطي له سبع رسائل، ما ادري كم رساله في اسلام ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يهدمه حديث في مسلم، نسال الله الثبات، ها، نعم. لما قال اين ابي؟ قال في النار، ثم ولى ثم دعا قال ابي وابوك في النار، حزن فأراد أن يطيب نفسه. ولما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي عند قبر أمي بكاء شديدا قال استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أين أين الآباء وأنه من نسل نبي، وكيف يكون أصله كفار؟ نسأل الله العافية والسلامة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشاهد أن الدين يعني اتباع، ما هو بالعاطفة، اتباع شرع الله، أنزل هذا والله حكم بهذا، وهو عدل سبحانه وتعالى، عدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. طيب، هنا مسألة ونختم بها في الباب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمن فترة إيش من الرسل، فكيف يكون في النار؟ أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، عرفتم الإشكال؟ فما الجواب؟ الجواب نجعله بالترتيب ها عشان لا تختلف. يا شيخ ها أنا أختار ولا هو ها ما فهمت السؤال. الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، ما في رسل انطمست آثار النبوة هكذا. عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم طالت الفترة واندرس العلم واندرست آثار النبوة، عرفت. وأيضا أن ما بعث عيسى لأهل هذه الأماكن الحجاز وكذا، نعم، وإنما على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام أهل مكة. استنى يا شيخ الله يحفظك. فأنا أقول الشاهد، فإذا كان الأمر كذلك الإشكال، قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف دخلوا في النار هؤلاء وما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد موتهم؟ كيف صاروا من أهل النار؟ إيش هو؟ يعني أدركتهم نبوة إبراهيم ورسالة إبراهيم وكفروا بها، إيش الدليل على هذا؟ انتظروا، لا ليتكلم بكلام بذلك، إيش الدليل على هذا؟ لا لا أنت لا تأتي بالإشكال، احنا مسألتنا ايوه نعم ايوه يا اخي هذا الجواب اريد دليله. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصرخون بدين إبراهيم؟ أحسنت، من منهم؟ ها؟ ورقة راح تنصر، وأيضا عمرو بن نفيل الذي كان يتكع الكعبة ويقول والله ما منكم من أحد غير على دين إبراهيم، يصيح ها؟ يبعث أمة واحدة يوم القيامة. أحسنت. طيب يعني الجواب الصحيح والرد على أولئك الذين قالوا ما في دليل أنهم أدركتهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، نعم التوحيد نعم، فأقلدوا من أشرك بالله عز وجل وأشركوا، فقامت الحجة عليهم بذلك. عمرو بن نفيل كان يصرخ وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كان يصرخ فيهم يقول الشاه تذبحون على غير اسم الله، والله عز وجل الذي أنزل المطر وأنبت لها الكلى وأنتم تذبحون على غير اسمه، كان ينكر عليهم، فأدركوا هذا فكفروا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، والله أعلم. إلى صحيح الإمام البخاري.